أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو اشترى العامل بمال المضاربة جارية، فهل يجوز للعامل مثلا أن يطأها تارة مع إذن المالك، أخرى من دون إذن المالك في البيع؟ وهل يجوز أيضا للمالك أن يطأها أو لا، أيضا على كلا الشقين من وطء العامل لها أو وطء المالك لها قبل ظهور الربح وبعد ظهور الربح في البيع؟ قلنا فيما سبق أن هذه الجارية حينما اشتريت قبل ارتفاع القيمة السوقية لها، هذه الجارية على ملك المالك، خالصة للمالك، العامل لا يكون شريكا معه، إذا بده يدخل شراكة معه فإنما بحصته من الربح، ومع عدم ظهور الربح مثلا أو ارتفاع القيمة السوقية فلا حينئذ يثبت له شراكة بالنسبة لتلك الجارية، فهي خالصة للمالك. المالك يجوز له وطأها، يجوز له وطأها قبل ظهور الربح بلا إشكال. ليش؟ لأنه هذا مما لا يلام عليه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير، ليس الزوجة ولكنه من ملكت يمينه فإنه غير ملوم فيما يفعله حينئذ معه، وغير ملوم ملكت أيمانكم مطلق تقبيل من نظر إليها ومن إلى آخره بهذه الكيفية. هذا الذي يقتضيه. بالنسبة للعامل قبل ظهور الربح من دون إذن المالك قطعا وجزما لا يجوز، لأنها على ملك الغير، خالص المالك، حتى لو دخل معه شراكة وثبت حق للعامل في هذا المال، هو الحق أنه لو ارتفعت القيمة السوقية لهذا المال والجارية إلى حصة حينئذ من ارتفاع القيمة السوقية حسب ما تشارطا المالك والعامل وحسب قرار المضاربة في البيع. هذا اللي تقدم معنا. وعلى هذا حينئذ الأساس لو أقدم العامل ووطأ بلا إذن المالك يكون زانيا 100%، بيطلع عليه الحد كاملا في البيع. إن كان محسنا على شو اسمه على القاتل في البين، وإن كان غير محسن فبمئة جلدة، إذا كله قبل ظهور الربح في البين. وأما إذا كان بعد ظهور وأما إذا كان بتحليل وإذن من المالك للعامل بأن يطأها، فحينئذ جزما وبتا لوجود الأدلة الخاصة التي دلت على أنه بالإذن وبالتحليل يجوز له الوطأ. يعني قد لا تكون زوجة وقد لا تكون ملك يمين، ولكن المالك لها يأذن ويحلل حينئذ للثالث، سواء كان ذلك الثالث له رابطة وعلقة مالية مع الآذن المالك السيد في البين مثل العامل، أو لا كان أجنبي في البين، فإنه حينئذ به نرفع اليد عن عموم ما إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم في البحر، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم أو ما أذن به السيد وحلله السيد في البحر. وهذا مطلق سواء وسواء وسواء، سواء قلنا بأن الإذن والتحليل هو تمليك في البحر هبة، أو لا قلنا بأنه عقد اللي هو تسليط على البضع من دون ملك العين كما هو الحال بالنسبة للعارية، أو لا هذا ولا ذاك، لا تمليك ولا عقد. ليش عم نقول تمليك وعقد؟ يعني هل هو بعطف العام على الخاص؟ قد لا يكون تمليك للبضع في البيع، وإنما يكون حينئذ يسلطه على البضع لغرض الانتفاع منه وزان حينئذ العارية من دون عملية تمليك، وهذا بيدخل ضمن عقد فيه، أو لا هذا ولا ذاك، إنما مجرد إذن. والفرق بين هذه الثلاثة كما تقدم هو أنه بالنسبة للتمليك والعقد لا يكفيه للإرادة الباطنية، بل لابد لها من مبرز في البيع، مثل العقود مثلا، بالنكاح، بالنكاح مثلا، أو بالبيع أو بالإيجار أو بالصلح. الرضا الباطني حينئذ لا يكون كافيا، بل لابد من إبرازه بمبرز يكون على وفق ذلك الرضا والإرادة الباطنية في البيع. وهذا بخلاف الإذن، كما لو أذن له يعني أو فهم هذا الإذن والرضا الباطني مثلا من فحوى معين، من عدم تسييج مثلا الكرم الذي عنده أو البستان الذي لديه، من بأي نقطة فهم ذلك، فإنه يجوز له أن يتناول، أن يأكل، أن يدخل، أن يجلس، يستريح مثلا، إذا كانت هنالك أمارة ولم يكن هنالك مبرز لهذا الرضا والإذن الباطني في البيع. هذا لا يفرق فيه بين التصرفات بأنحاء، هذا اللي تقدم، هذا هو حينئذ الفرق. نقول هنا أنه لا فرق بين أن نقول بأنه إذا أذن وحلل المالك للجارية، أذن للغير سواء الغير العامل أو ثالث أجنبي، أذن له بأن يطأها حينئذ ثابت، سواء هذا الإذن تحليل، سواء هذا الإذن عقد تسليط على البضع لغرض الانتفاع به، أو لا كان لا تمليك مثلا افترض للبضع في البيع، بأي كيفية حينئذ ثبت. وبه نرفع اليد عن والذين هم لفروجهم حافظون في البيع، إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم أو ما أذن السيد للدليل الخاص، فتكون مخصصة حينئذ إلا على الذين هم لفروجهم حافظون، أو لا إذا لم تكن مخصصة فهي تكون بمثابة الحاكم في البين والموسع في دائرة إلا ما ملكت أيمان المالك للإيمان، إما بالمباشر أو من خلال الإذن والتسبيب في البين، يعني إما بالمباشر هو يطأ في دم ملكت يمينه فلا يكون ملوم، فإنهم غير ملومين. طيب لم يأذن، لم يكن هو المالك ولا زوجه، لكن أذن المالك فأيضا لا يكون ملوما، فيكون توسع لدائرة ما ملكت اليمين ليشمل فردين، فرد حقيقي اللي هو اللي بيملك اليمين، وفرد ادعاء اللي هو عبارة عن المأذون من قبل مالك اليمين. مهما فسرنا هذا الإذن بأنه تحليل، أنه عاقب، أنه تمليك، بأي شيء فسرناه، الأمر حينئذ يتم هنا في المقام بلا أي إشكال. هذا كله إلى ما قبل ظهور الربح، وأما بعد ظهور الربح ولو كان هذا الربح عبارة عن يعني ارتفاع القيمة السوقية، خلينا نفترض ولو متليكا واحدا ولو درهما واحدا، اشتراها بألف وصارت بألف درهم، مثل ما مر معنا في صحيح عن بن قيس، هذا الدرهم الموزع إلى نصف درهم مثلا، كان القرار المعامل للمضاربة هو نص بنص، نص للمالك ونص للعامل، صار العامل بيملك من الجارية نصف درهم من ألف ودرهم، والمالك بيملك ألف ونصف درهم من ألف ودرهم في هالمقدار، صار في شهر. لا يجوز للمالك ابتداء أن يستقل ويستبد في وطئها، بل لابد من أن يأذن له العامل، ليش؟ لأنه صار شريك معه، والشركة هنا شركة في نفس العين، مش شركة في مالية، شركة في نفس إذن العين وليس في مالية العين، والشركة في العين مش على نحو الكلي، في إنه لا، الشركة في كل جزء، كل جزء من الجارية، كل شعرة من الجارية تضع يدك عليها، يملك المالك منها ألف ونصف درهم، والعامل يملك منها بمقدار نصف درهم في البيع. ما بيجوز حينئذ لا النظر ولا اللامس ولا الوطئ ولا المضاجعة ولا 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 إلا أيضا لا بيجوز البيع ولا بيجوز الإجارة ولا بيجوز يعيرها ولا ولا أي شيء في البيع، لا العقد ولا التحليل، ما بيجوز أي شيء إلا بمراجعة شريكه، مهما كانت حصة الشريك ومهما كانت حصة حينئذ العامل في البيع، ليش؟ لمكان الشراكة. وبذلك دلت الروايات كما سوف نقف على بعضها. هون شو بده يصير؟ المالك بده يأذن للعامل، ليش؟ لأنه الحصة الأوفى للمالك. إذا لم يأذن المالك للعامل وراح العامل حينئذ لوطئها في البين، فإن لم يكن محسنا فبده يجلد بنسبة مال المالك من حصة بالنسبة لتلك الجهرة. وإذا نطقت به جملة من الروايات، وتلون عليكم بعض الروايات إذا بتتذكر، وإن بالعكس المالك هي على ملك ما هي إلى ما قبل ارتفاع القيمة السوقية كانت على ملكي، فهل أبدي أطأها بلا أني راجع العامل؟ لا، بعد أن ارتفعت قيمة السوقية وفعلا صارت بألف درهم وصار العامل مالكا فيها بنسبة نصف درهم إلى ألف درهم في البين، لا يجوز المالك أن يطأها إلا بإذن وبتحليل ومراجعة العامل في البين لأنه شريك معه فيه. لو صار إلى وطئها فإنه حينئذ يحد بنسبة مال العامل، بنسبة مال العامل من، لأن لا يحد حدا كاملا، إنما بنسبة العامل يعني قديش نصف درهم يعني بيلقطوا المصدر هيك بيصفقوا فيها عضار ويالله مع السلامة. هلا مثلا وهيدي نطقة الروايات وليست المسألة القاعدة كما توهم بعض شراح المتن، لا، التنصيف بالحدود في البين لا سيما الحدود مثل 100 صوت التنصيف فيها مثلا بنسبة ما له من حصة لولا الروايات الخاصة ما فينا نستفيد التنصيف. وأدل دليل فيما لو كان محصنا، إذا كان محسن كيف بدك تنصف؟ لأنه بدك تقتل، أنت تنصف يعني نص قتلي مثلا نص موتي مثلا في إما لا معنى. لولا الروايات، الروايات حتى عرض صورة ما لو كان أحد الشريكين محسنا أنه شو بيصير فيه حينئذ، أشارت وتعرضت له الروايات ليست خالية عن هذا المطلب فيها. لولا الروايات الخاصة تنصيفه على خلاف حينئذ، إما يحد أو لا يحد، التنصيف بالحد بنسبة يعني نصف زاني في البين هيدي ما إلاش معنى محصل مثل بعض استفتاءات السيد الخوي اللي مرت معكم يمكن انه هيدا اللي مثلا بيتمتع او بيتزوج بلا اذن يعني بعد هي باكر وليست مستقلة، افترض راشدة ولكنها ليست مستقلة اقتصاديا عن اهلها، بيتمتع فبيجيوا بالسيد الخوي زنا على الاحرط لانه عنده إذن الولي على الأحوط، فبيكون زنا على شو؟ على الأحوط. هون مش ليس نصف الحد على لولا الأدلة الخاصة وهي الروايات التي بأيدينا، إما نحكم بثبوت الحد كاملا أو أنه بيسقط الحد، أما نصف حد أو بنسبة ما له حصة من الجارية هذا مما لا يكون حينئذ على مقتضيات القاعدة، بل لابد له من دليل خاص، وقد نهض الدليل الخاص في المحسن وفي غير المحسن في قلبه. هذا حاصل المطلب. الآن هلأ شو بده يعمل حينئذ العامل أو شو بده يعمل المالك؟ ليش؟ لأنه العامل مثلا بيملك نسبة مثلا نصف درهم إلى ألف درهم، المالك بيملك نسبة ألف ونصف درهم إلى ألف درهم في البين، شو بده يعمل؟ بده أحدهم يحلل للتين. فبنسبة الألف درهم ونصف درهم هيدا على ملكي مما ملكت يمين، وبالنسبة لمقدار نصف الدرهم أذن له حينئذ المالك لها اللي هو عبارة عن العامل، لأنه نصف درهم يملك منها في البين. والملك مش ملك ليس شركته في مالية حينئذ الجاري، وإنما شركته في عين الجارية في البين على نحو الكسر المشاع كما أشرت. وهكذا بالعكس العامل أيضا ملك جارية ملفقة أو لديه جارية ملفقة بين ملكه، وهذا مما ملكت يمينك، فلا يكون ملوم على عدم حفظ الفرج. وألف بمقدار ألف ونصف درهم على ملك الغير، وقد أذن به الغير، إذا فرضنا أنه أذن الغير فحينئذ يثبت له ذلك بلا أي إشكال. نعم لا ينسحب هذا الأمر إلى ما بعد تحرر الجارية، ليش؟ لأنه الحرة ما في سبيل للوصول إليها إلا من طريق العقد، أما أنه تحلل ومدرشوه إلى آخره. يعني مثلا لو كان عندنا جارية كانت مدبرة لشخصين، أنت حرة دبر وفاتي عقب وفاتي في أبين، دبراها حينئذ سيدة، كانت مشتركة بين شخصين ودبراها ومات أحدهما قبل الثاني، انعطت حينئذ بمقدار حصة اللي مات وبقي حينئذ، يعني نصها حر ونصها مش حر. فبيسأل الإمام، وهي صحيح محمد القاس اللي نقرأها عليكم، إنه شو بيعملها؟ بطاقة بالنص اللي إلي، وإذا هي أذنة؟ قال له لا. قال له كيف؟ ما هي وقت اللي كانت على ملك سيدها، يعني نص على ملك سيدها في البين، أني بملك نصها والنص لسيدها، بالنص اللي إلي ما ملكت يمينك، وبالنص ديك أذن سيدها، فشملت أدلة التحليل في البين، فما عدتش ملوم على عدم حفظ الفرج في البين. قال له ذلك إذا كانت بعدها أما لسيدها ذلك، أما وقد تحرر نصها، هذا النص ما فيها تسلط الغير عليه من خلال إذن، من خلال التحليل، وإن من خلال العقد ليس إلا في البين. قال له شو بعمل؟ قال له ما هي هو إلك يوم أنت ويوم إلها، ليش؟ لأنه هي نص حرة نص مش، اليوم اللي إلك إلك واليوم اللي مش إلك اعملوا عقد بينك وبين بمدة ذلك حينئذ اليوم، كما نطقت بذلك صحيحة محمد ابن قيس، الباب 41 أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الأول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب علي بن رئاب عن محمد بن قيس. هل رح تيجي عن محمد بن مسلم ببعض شو اسمه رواه الشيخ بإسنادي عن حسن محمد علي وإسنادي عن علي بن حسن فضال عن عمرو بن عثمان عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم عن أبي، ففي طريق عن محمد المسلم وفي رواه الصدوق بإسناد عن حسن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم، يعني إما ابن قيس أو ابن مسلم اثنينتهم تام، والراوي عنهما هو علي بن رئاب عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن الجارية بين رجلين دبراها جميعا. إذا إجا قال لا أنت حرة دبرة وفاتن، والتاني قال لا أنت حرة دبرة، حرة بمقدار ما يملك منه وحرة بمقدار ما يملك، إلا ما بيحرر شيء من حصة الصاحب. سألت عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما لشريكه، هي وبعض طيبة واضح بده يكفي إنه تحليل الدبر الوفات يصير معطوقة بمجرد موته، ثم أحل أحدهما لشريكه قال له الله يسيمحك بالنص الليل، الله يسيمحك مش بالتمليك، اعمل اللي بدك اياه. قال هو له حل، ليه؟ لانه النص الاول ما ملكت يمينك، فعدم حفظ الفرج بالنسبه له لا يكون ملوم عليه، بالنسبه للنصف الثاني بالتحليل في البين، فصار حينئذ ملفقه بين ملك يمين وتحليل، يعني بين ما يكون مشمولا لنفس النص لنفس الايه القرانيه او ما ملكت ايمانكم و ما دلت عليه الروايات اللي هو بالنسبة لي التحليلي في البحر، إما لأنها مخصصة وهو هذا الأقرب، أو أنه لا لأنها موسعة في دائرة ما ملكت يمينه وصارت تشمل فردين، فرد حقيقي اللي هو ملك لي والادعاء اللي مأذون من قبل ما ملكت يمينه. قال هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا، صار نصفها حرا من قبل الذي مات، ونصفها مدبرة، يعني نصف حر ونصف مدبر، يعني نصف بعده على الرقية لا يتحرر إلا بعد موت الآخر. قلت أرأيت إن أراد الباقي منهما لبعضه أن يمسها أله ذلك، والمسان الماس مش قال لا ومطلقا هي على الكحول بس بما فيه، قال له إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منه، يعني إنه شو يبادر إلى عتق، ما هي نصفها تحرر دبر وفاة الشريك الأول فصار حر هذا النصف، نص الثاني شو إلا أن يثبت عتقها بحررها، بعض النسخ يبت عتقها يثبت مش مشكلة، يعني حقق يأتي بعتقها يعتق النص الذي له ويتزوجها برضا منها، برضا منها مش غصب عنها مثل ما أراد. قلت له أليس قد صار نصفها حرا؟ التفت هيدي مهم، قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما، إذا اللي مراودته نفسه أن يمسها. قال بل. قلت فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك، قلت له لك النص والنص التاني أنا اللي محللتك. قال لا يجوز له ذلك. قلت لما لا يجوز لها ذلك؟ كما أجزت للذي كان له نصفه.
كما أجزت للذي كان له نصفه، يعني العبد السيد اللي توفى، السيد المتوفى ما كانش له نصفه، وأحل لشريكه نصفها. طيب إذا حل لشريكه نصفها فهي أيضا صارت ملك رقبتها، إذا صارت ملك رقبتها فلتحلل نصف فرجها لنصف سيدها، لأنه ما عاد السيد صار بمقدار حينئذ ما هو له. قلت لا يجوز له ذلك، عفوا قال لا يجوز له ذلك. قلت لما لا يجوز لها ذلك؟ كما أجزت للذي كان له نصف، إنه ما حل. بتقدم معنى بالرواية أنه قال وأيهما مات قبل صاحبه، عفوا سألت عن جارية بين الرجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما لشريك، قال هو له حلا. طيب إذا أحل هو له حلا خلي هي تحلل، فيكون حينئذ سيدها، يعني نصف سيدها حلال بالنسبة لها في البيع. قلت لما لا يجوز لها ذلك؟ كما أجزت الذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها. قال إن الحرة لا تهب فرجها، التفت لا تهب اللي هو التمليك، اللي صاحب الماتن رحمه الله عليه العبارات اللي بيجيبها مش يعني هيك من يعني فضاوة طويله، التفت قال الحرة لا تهب فرجها اللي هو التمليك، ولا تعيره اللي هو شو العقد. ما قلناش أنه هذا التحليل هل هو تمليك أو عقد، ورجع قال الصحيح أنه ليس كذلك، إنما هو محط تحليل في البين وإذن لها. قال إن الحرة لا تهب فرجه ولا تعيره ولا تحلله، لا بتملكه ولا بتعيره ولا بتحلله، ولكن لها من نفسها يوم، ما حكي بالفرج حكي بنفسها، لها من نفسها يوم، وللذي دبرها مش اللي ميت، الميت ميت من صارت حر، إن اللي بعده الباقي، والذي دبرها اللي بعده باقي يوم. فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قل أو كثر. هذه هي الرواية. الشاهد بالنسبة لهذه الرواية وهي أن هذه الجارية في البيت إذا ما كانت شركة بين شخصين وأحدهما يملك مثلا النصف والآخر النصف الآخر، فبمقدار النصف الذي لها له لا يجوز له أن يطأها تحت عنوان أو ما ملكت أيمانكم، لا، لأنها ليست خالصة له وإنما ملفقة بين ملكه وملك شريكه في قلبه بلا فرق، نص بنص، نصف درهم إلى ألف درهم وألف ونصف درهم إلى ألف درهم بلا فرق بين قديش يملك حينئذ منها، نصف أي مقدار يملكها ما عاد في حينئذ، صار حينئذ مملوكة لكل منهما. هذه واضح، يعني ما عاد حينئذ يطأها بعنوان ملك اليمين إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمان فإنهم غير ملومين. لا، هون ملام على عدم حفظ الفرج، ليش؟ لأنه ليست خالصة له في قلبه، فلا بد حينئذ من إذنه إذا أذن بها ونعم. هذا الإذن هو عقد كما نذكر اللي هو عاري، عاري يعني تسليطه على البضع لغرض الانتفاع بالمشع بملكه للبضع، ولا أو تسليط على البضع أو تسليط على الجارية اللي بتكون لغرض الانتفاع بها، مش إنه تطبخ له أو تغسل له ولا انه تنظف له ولا اي شيء لغرض انه شو اسمه بهالكيفيه المعينه، واضح. وهذا بالعاري بتصير مثلا عار، وهيدا مثلا هيدا الالم لحتى يكتب فيه مش لحتى شو مثلا اذا رعته اذنه مثلا يحك مثلا بالفرض بهالكيفيه، او عار الكتاب لحتى يقرا فيه مش عار الكتاب لحتى اذا كان مثلا مشوي بيقعد يهوف مثلا بالفرض. هلا بتمزح يمكن تضحكوا من هالامثله، بس هي اذا بده على المضاقه في البين بهالكيفيه. الحاصل في المقام انه لا يجوز له حينئذ وطئها الا باذن سيده والا بتحليل سيده، مهما فسرنا حينئذ تحليل السيد للنصف اللي له، فصارت هيدي الملفقه بعضها ما ملكت يمينه فلا يكون ماله. بعضها بإذن سيده، فهي إما ما ملكت يمينه ادعاء لهذا البعض الآخر، يعني النصف الآخر، أو مخصص حينئذ لإطلاقات والذين هم لفروجهم حافظون، ليش؟ لأنه إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم أو ما أذن مالك اليمين فإنهم غير ملومين. هكذا حيكون حينئذ التقدير. فهذه الملفقة جامعة حينئذ بين الملك اليمين وبين إذن السيد فلا بأس، وأما من دون ذلك لا، فإنه يكون ملوم، وبالتالي حينئذ يجلد بمقدار مال شريكه. إذا كان هذا الحد هو الجلد ولم يكن الحد هو الرجم في البين أو الإعدام، وإلا فله حكم آخر موجود هون بالروايات مذكورة. هذا الآن هذا حاصل المطلب إلى هنا. بعد في شيء؟ ما هلا في بس هذا الإشكال، وهو أنه حتى قبل ظهور الرابح معي، حتى قبل ظهور الرابح وهي خالصة ملكية لمن؟ للسيد والعامل ما له أي شيء. قبل ارتفاع القيمة السوقية لا يجوز للمالك أن يطأها إلا بمراجعة السيد. لا، يقول الشيخ محمد حسين كشف الغطاء، لأن هذا مش مثله مثل أي أموال المالك. سائر أموال المالك صار فيها نمو ارتفاع، هي لمن؟ للمالك بقانون تبعية النماء في الملكية للسيد لمالك. أما هنا لا، هون هذا مال خاص، مال ثبت فيه حق للعام. شو الحق؟ أنه ما في ارتفاع. لو ارتفعت القيمة، لو كان هنالك نمو وزيادة في هذه الجارية يكون للعامل حصة حينئذ منه. هل المقدار يستشكل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بأن يثبت حق للمالك ابتداء بأن يطأها من دون مراجعة العامل واستئذان العامل وتحليل العامل، رغم أن العامل لا يكون مالكا لشيء، والجواب عنه ظاهر مما ترونه عليكم بشكل مبسط، ما بده مزيد بيانه، وسوف يأتي بشرح تعليقاته ما ينفع فيه المطلب. هذا إلى هنا. الآن خليكن معنا، شيفكن مسلكين به. الآن البحث الذي يأتي، وهو قبل ما يشتري العامل الجاري، السيد قال له أنت لك رح تروح تشتريها، رح تشتري، عين إنه السلعة، قد يعين قد يترك له الأمر، لكن قد يعين، قال له بتروح تشتري الجارية الفلينية كمان بهالمواصفات، وأنت راح تبيعها وتطأها بقى، ما تطأها يعني مثل ما بيقولوا كف بالزيت كف بالناقص، لا يفسد البدي قضية، راح تنبيع معنا حيثما ترتفع القيمة السوقية نتقاسم الربح، فمن جهة تاخذ ربح ومن جهة بتمشي حالك. كان كريم النفس معه السيد، فأذن له قبل أن يشتري الجارية بأن يطأها. في شيء لها؟ اشترى تلك الجارية قبل ارتفاع القيمة السوقية أو بعد ارتفاع القيمة السوقية، قبل حصول الربح أو بعد حصول الربح، هل يجوز للعامل أن يطأها بإذن السيد؟ هذا الإذن اللي كان قبل الشراء، قال له لح تشتري الجارية الفلانية وصحتين على قلبك، واضح، هل يجوز أو لا يجوز في قلبه؟ ليه؟ بس التفتوا لهالنقطة، وهو أنه هذا الإذن إذا كان عبارة عن عقد أو تمليك قبل أن يملك السيد تلك الجارية، يعني قبل الشراء، لا يكون مالكا له. إذا غير مالك لها على طريق وهب الأمير ما لا يملك، فلا يكون إذنه إذن في البيع، لا يكون ما أذن به صدر عن أهله وقع في محله. ليش؟ لأنه بعده إلى الآن ليس مالكا لتلك الجارية، فكيف يأذن للعامل أن يطأ جارية هو إلى الآن مش أنه يطأها هلأ روح يلا روح، لا، أنه إذا اشتريت روح وطأها، إذا اشترى بعض ما اشتراها لكن إذن في البين. فإذا أريد التمليك الفعلي أو العقد الفعلي اللي هو مثل نفترض مثل عقد العارية في البين كما نصت على ذلك الرواية، ليس تمليك ولا عارية للبضع. فإذا كان الأمر على هذا النحو فهذا التمليك فرع أن يملك، وأن يملك فرع الشراء، وإلى الآن ما اشترى، كيف بده حينئذ ملكه بضع تلك الجارية وإلى الآن لم يملك، إنه بعد ما في الشراء، لأنه قال له بروح اشتريها وصحتين على قلبك، وفهمنا صحتين إنه ملكوا البضع، واضح. أو لا، العقد كمان لا يصح، والحال أنه ليس مالكا لتلك الجارية. إن قلت إذا كان المراد التمليك الفعلي أو العقد الفعلي، وإذا أردت لا التمليك أو العقد المعلق على ملكية تلك الجارية، فصار هذا تعليق في العقود والتمليك. ومر معكم بالمكيسب أنه التعليق بالعقود غير جائز، غير صحيح، يعني غير جائز، غير جائز وضعا، مش أنه برسك باسم تكليفا، لا لا، بل لابد أن تكون العقود ناجزة، لا يصح أن تكون العقود تعليق. هلا المهم في الدليل عليها الإجماع أو كذا، المهم أنه لا يصح التعليق في العقود في البين إلا بصور مستثنات. تعليق على أمر من مقتضيات العقد، يعني مما يقتضيه حينئذ العقد، لسيما إذا كان معلوم حينئذ ذلك اللي بيقول. مثلا إذا كنت مثلا بيقول أن بتقول له أو كذا، عفوا بيقول إذا كان هذا الكتاب على بعتك هذا الكتاب إن كان ملكا لي، أو وهبتك هذا الكتاب إن كان ملكا لي، لا بأس، إذا مما يقتضيه حينئذ العقد. أما هنا بيوهب حينئذ البضع، يملكه البضع، أو يعيره حينئذ تلك الجارة، أو يعيره البضع وإلى الآن هو ليس مالك. إن أنا عقدت، مش أنا إن أنا ملاك، إن أنا عقدت، مرة منقول إن كان مالكا لا بأس، الهبة العارية يقتضي حينئذ ذلك، ولكن أناطه بالعقد. إن أنت اشتريتها لي، واضح، ملكتك مثلا بضعة، إن أنت اشتريتها لي كذا، هذا التعليق حينئذ في العقود وفي التمليك، وهذا التعليق من القدر المتيقن الذي يكون مجمعا على بطلانه وعدم صحته في البحث. فإذا أريد التنجيز بالتمليك والعقد معي، إذا أريد التنجيز فهذا حينئذ هو غير ما قبل الشراء في البين، لا يكون مالكا لتلك الجارية حتى يملكه بضعها أو يعيره تلك الجارية، وهب الأمير ملكا. وإن أريد التعليق إذا صار تعليق في العقود والتمليكات في البين والتعليق فيها من القدر المدقن، حتى لو قلنا أنه بجوز فيما يقتضيه العقد، إن كنت أنا مالك لهذا مثلا الكتاب وهبتك الكتاب كنت مالكا له، بس أنا لا، وهبتك الكتاب إن اشتريت لي الكتاب، بعض الآن مش ملك حتى حينئذ، واضح. كذلك الحال هنا، يهبه أو يملكه ما بيصير في البين. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو، فيأتي الإشكال أنه إنما يصح الإذن بعد الشراء، ليش؟ لأنه يكون إذن في ملك المالك، ساعتها وهب الأمير ما يملك، ملك الجارية، ملك بضع الجارية، ساعتها في ملك إذا فسرنا الإذن بمعنى التمليك، ساعتها في عير إذا فسرنا حينئذ الإذن بمعنى العقد في البيت، ولا يكتفى بالإذن السابق. هذا المدعى في المقام. الماتن قدس سره يقول الإذن هو ليس عقدا ولا تمليك، وإنما هو محض تحليل في البيت، وهذا التحليل حينئذ بصح قبل أن يملك، وبصح بعد أن يملك كثير بليه، بس قبل أن يملك أيضا حينئذ يصح في البين بتتمة تأتي. ودليل ذلك هو هل هو عبر عنا برواية عبد الله بن يحيى الكاهلي، والبعض الآخر على صحيحة أو موثقة، لا قال خي صحيحة هك شوية موثقة عبد الله بن يحيى الكاهلي في البين. هلا قبل ما نخلصوا تحملوا حالكم انتم، هذه الروايه بس في عنا هيدي المشكله بالسند، بدكم تشوفوا لي وتساعدوني علي، وما بدي فتوى رجاليه، بدي استدلال رجالي. محمد بن الحسن اسناد الحسن بن محمد بن سماعه موثقا، عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابي الحسن عليه السلام، روايه رينيها وقت كنا عم نذكر. بدكم تشوفوا لي محمد بن زياد من هو، هلا لح يمكن تشوفوا بعض كتب الاستدلال ومدري شو إلى آخره فلان، مش لح نذكر منو فلان أحسن ما، لأنه في عندك كذا محمد ابن زياد في البين، في عندك محمد زياد الأزدي، عندك محمد زياد الأشجعي، عندك محمد بن زياد البجلي صاحب السابري، وبن عيسى بياع السابري أيضا، في عندك كذا محمد بن زياد، تشوفوا لي منو محمد بن زياد، مش تقولوا لي تعطوني فتوى رجالي محمد بن زياد السابري مثلا، بياع السابري أو البجلي أو الأشجعي أو فلان، لا بدكم تقولوا لي النقطة ليش، لا وهيدي خذوه على محمل الجد ما بمزح فيها، شوفوا لي هلا بكرة حتى نشوف الرواية تمت السند أو ليست، هل هي رواية أو أنها لا موثقة، لأنه الشهيد الثاني رماها حينئذ بالضعف، رمى السند بالضعف ورمى المتن والدلالة حينئذ ببعض الإشكالات على ما سوف يأتي إن شاء الله. فبدي منكم محمد بن زياد من هو وليش هو فلان، ليش هو فلان، شو النقطة فيه؟ والحمد لله.